قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب لك أن تخرج من دون الورى بالحسب بالعلم بالأدب
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما زلنا بحمد الله تعالى نستكمل ما ابتدأناه من شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. في اللقاء الماضي تكلمنا عن بعض أنواع علوم الحديث، واليوم سنحاول جاهدين بإذن الله تعالى أن نأتي على ما تبقى من هذه المنظومة المباركة. النوع الأول الذي سنتناوله الليلة هو ما يسمى بالحديث المدبج أو الرواية التي وقع فيها التدبيج، لأن التدبيج هو وصف للراوي أكثر منه وصفا للرواية. يقول الناظم: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. فاعرفه حقا وانتخه، انتخه أي اقصده واسعى إليه. وقوله أخي، هذه لغة في أخيه. عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى برواية الأقران. علماء الحديث رحمهم الله تعالى عالجوا كل جوانب الرواية، سواء منها ما كان متعلقا بالراوي أو كان متعلقا بالرواية ذاتها. فما كان منها متعلقا بالراوي تكلمنا أن من ذلك ما يسمى عندهم بعلم الجرح والتعديل، لكن هناك أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث تتعلق بالرواة من حيث التعيين، من حيث التعيين، لأنك إذا لم تستطع أن تعين من في الإسناد وأن تعرف من هذا الشخص، من هذا المذكور في الإسناد، فأن لك أن تعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات. واضح؟ فهناك بعض أنواع التي تتعلق بالرواة من حيث التعيين، منها ما يسمى برواية الأقران. رواية الأقران، من هم الأقران؟ الأقران جماعة من الرواة اشتركوا في وصفين. الوصف الأول التقارب في السن، يعني عاشوا في زمن واحد في عصر واحد، أسنانهم قريبة بعضها من بعض. الوصف الثاني الاشتراك في الأخذ عن الشيوخ، يعني هؤلاء الأقران أي هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الرواة الذين هم مشتركون أو متقاربون في السن، هم أيضا اشتركوا في سماع الحديث من شيوخ معينين. إذن لابد أن يقع التقارب في السن، ولابد أيضا أن يقع إيه؟ الاشتراك في السماع من الشيوخ. أما إذا سمع هذا من شيخ وهذا من شيخ وهذا من شيخ ولم يشتركوا في أخذ العلم عن شيوخ معينين، فلا يسمون من هذه الحيثية بأقران. القرين لابد أن يكون مشتركا مع قرينه في الأخذ عن شيوخ معروفين. واضح؟ فنقول هؤلاء أقران. طبيعي جدا أن الراوي إذا ما روى الرواية يروي عمن هو متقدم عليه في الطبقة، فالصحابة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون يروون عن الصحابة، وتابع التابعين يروون عن التابعين، هذا أمر هو واضح. لكن من غير المشهور وغير المعروف بكثرة في استعمال العلماء وفي الروايات أن تجد راوي يروي عن قرين له، يروي عن، يعني تجد صحابي يروي عن صحابي، تابعي يروي عن تابعي، هذا في قليل في الوجود لكنه موجود، ولكنه إيه؟ ولذلك نتج عن ذلك علم يسمى عند العلماء بعلم إيه؟ رواية الأقران، أن يروي الراوي لا عن هو عمن هو متقدم عليه في الطبقة، بل عن قرين له، أي مطابق له أو مساوي له أو مقارب له في الزمان وفي الأخذ عن الشيوخ. لماذا العلماء اهتموا بهذا الجانب من العلم؟ حتى لا تتوهم وأنت تنظر إلى سند من هذه الأسانيد أن هناك خطأ في الرواية، لأن الغالب أن الراوي يروي عمن هو متقدم عليه، فإذا بك تجد أن راويا يروي عن مقارب له أو قرين له أو معاصر له، واضح؟ فلأجل هذا اهتم العلماء ببيان هذا حتى لا تتوهم أن هناك خطأ في الإسناد، أو أن راويا ذكر مكان راوي، أو أن بعض الرواة غير اللفظ بدلا من أن يقول فلان عن فلان، أو بدلا من أن يقول فلان وفلان عن فلان إذا به يقول فلان عن فلان، فتتوهم أن هناك أخطاء من أي صفة من الأوصاف أو من أي شكل من أشكال الأخطاء. فإذا وجدت قرينا يروي عن قرينه فلا تبادر إلى الحكم بخطأ تلك الرواية أو تتوهم ذلك، بل هذا موجود، فلا بد من معرفة الأقران ورواية الأقران، وترجع إلى الكتب المتخصصة في هذا الجانب لتبين لك ما وقع في تلك الرواية التي وقعت بين يديك، هل هو من الصواب أم من الخطأ. يعني مثلا حديث الأعمال بالنيات، نحن حفظنا إسناده الحمد لله، هذا فيه رواية الأقران لأنه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا تابعي، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهذا تابعي، عن علقمة بن وقاص الليثي وهذا تابعي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا صحابي. إذن هذا الإسناد اشتمل على ثلاثة من التابعين، كل منهم يروي عن الآخر. إذن وقعت رواية الأقران أم لا؟ وجدنا القرين يروي عن قريني، وجد التابعي يروي عن التابعي، واضح؟ فهذا هو ما يسمى عند العلماء برواية الأقران. رواية الأقران هناك منها صورة خاصة جدا هي داخلة في رواية الأقران، ولكنها تتصف بوصف آخر يجعلها أكثر خصوصية من مطلق رواية الإيه؟ الأقران. وذلك فيما إذا وجدنا الراوي يروي عن قرينه فده يدخل باب إيه؟ رواية. ثم وجدنا قرينه يروي عنه أيضا، فكل منهما يروي عن الإيه؟ الآخر. يعني ممكن نجد مثلا صحابي يروي عن صحابي، تابعي يروي عن تابعي، لكن تجد أن كلا من التابعيين يروي عن الآخر، كلا من الصحابيين يروي عن الآخر. ده إذا وقع في الروايات بنسميه إيه؟ مدبج، نسميه مدبج. وده اللي قصده الناظم بقوله وما روى كل قرين عن أخي أي عن أخيه مدبج. زي إيه؟ زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، ووجدت في الروايات رواية أبي بكر الصديق عن عمر، وعمر روى أيضا عن أبي بكر الصديق، يبقى هنا إيه؟ نوع من أنواع الإيه؟ المدبج. محمد يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو روى حديث الأعمال بالنيات روى عن الزهري، محمد بن شهاب الزهري، والزهري أيضا روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهم الكلام دوت؟ وجدنا رواية البخاري عن الترمذي، ومعلوم أن الترمذي يكثر الرواية عن البخاري، فكل منهما روى عن الإيه؟ الآخر، فوقع التدبيج. فالمدبج هو إيه؟ أن يروي كل من القرينين عن قرينه. فإذا وقعت رواية القرين عن قرينه فقط تسمى إيه؟ رواية الأقران. أما إذا وقع بالضرورة الآخر يروي عن الأول فيدخل ذلك في اسم الإيه؟ المدبج. إذن المدبج صورة من صور رواية الأقران، ولكنها تختص بأن كل من القرينين روى عن الآخر. يأتي أيضا إلى نوع آخر متعلق أيضا بتعيين الرواة، يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. ده علم آخر يسمى علم المتفق والمفترق، وده علم له أئمة مختصون به وله مصنفات خاصة. يعني الناظم هنا اختصر القضية في بيت، ولكن هذا البيت لكي تتفهمه على الحقيقة لابد تكون عندك مكتبة كاملة في هذا العلم، تكلم فيه علماء كبار وألفوا فيه المصنفات العظيمة. إيه المتفق والمفترق؟ دوت زي اللي احنا بنلاقيه عندنا في السجل المدني. انت عارف في السجل المدني او انت داخل من المطار ولا خارج من المطار يدخل الجواز السفر على الكمبيوتر، وبعدين يلاقي اسمك مطابق لاسم رجل اخر، وقد يكون ارهابي بقى ولا حاجه، فيحدث لك مشكله، صح؟ يقول لك في تشابه اسماء، مش بيقولوا كده؟ في تشابه ايه؟ اسماء. يعني ايه تشابه اسماء؟ يعني اسمك واسم ابيك او اسمك واسم ابيك وجدك مطابق لاسم رجل اخر واسم ابيه وجده، اشكاليه كبيره جدا ممكن تورطك. كذلك ايضا في علم الحديث موجود هذا، عندنا الرواه كثيرون جدا، فقد نجد راويين يتفقان في الاسم واسم الابي واسم الجد، وقد يتفقان في الاسم والكنيه او في الاسم والنسبه، وانت بين يديك اسناد فيه فلان ابن فلان، فتحت كتب التراجم وجدت 10 بهذا الاسم، فمن المقصود؟ من هو المذكور في الاسناد؟ علم المتفق والمفترق هو الذي يبين لك ذلك. ولهذا قال ايه؟ متفق لفظا وخط، يعني نجد اسمين كل منهما يشترك مع الاخر في الرسم، يعني صورة الاسم في الكتابة وفي النطق، يعني حتى فيش تغيير من أي وجه من الإيه؟ الاسم هو الاسم، ولكن الشخص غير الشخص. ده بنسميه علم المتفق والإيه؟ زي إيه؟ عندنا أنس ابن مالك، كلنا نعرف سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، صح ولا لأ؟ عندنا في الرواة 5 كل منهم يسمى إيه؟ أنس ابن مالك. فانت النهارده لما تلاقي في الاسناد انس بن مالك وتفتح كتب الرجال يقول لك انس بن مالك ابن فلان وانس بن مالك ابن فلان وانس بن مالك، طب هنعرف ازاي ده؟ من هو المذكور في الاسناد؟ العلماء الذين صنفوا علم المتفق والمفترق ميزوا هؤلاء المشتبهين وبينوا، اذا وجدت انس بن مالك في الطبقه الفلانيه فهو انس بن مالك الفلاني، او يروي عن فلان او يروي عنه فلان فهو انس بن مالك الفلاني، ويميزون ذلك تمييزا واضحا جدا في كتب الايه؟ المتفق والمفترق، حتى لا تشتبه عليك ايه؟ اسماء الرواه، ويكون هناك تشابه في الاسماء ويعمل مشكله. واضح؟ يعني حتى في الصحابه عندنا 2 انس بن مالك. احنا عارفين انس بن مالك الانصاري اللي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نعرفه، وهو الذي يكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لكن هناك صحابي ايضا اخر اسمه ايضا انس بن مالك. ولكن هذا الصحابي الآخر اسمه أنس بن مالك الكعبي، واضح؟ وليس له عن رسول الله إلا حديث واحد، خلصت. لما يجي لك الحديث ده يبقى ده بتاع مين؟ الكعبي. غيره من الأحاديث التي يروي أنس بن مالك فهو أنس بن مالك الإيه؟ الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التابعين أنس بن مالك. أنت تعرفون الإمام مالك بن أنس؟ جده اسمه إيه؟ مالك. يبقى ابوه اسمه ايه؟ انس بن مالك. واضح الكلام؟ وأبوه تابعي، يبقى عندنا إيه؟ والد الإمام مالك بن أنس اسمه أنس بن مالك، وهذا أحد الخمسة المذكورين الذين أشرنا إليهم. مفهوم هذا الكلام؟ فدول إيه؟ دول رواة اشتركوا في الاسم واسم الأبي، وقد يشتركان أيضا في اسم الجد. علم المتفق والمفترق هو الذي يميز لك هؤلاء الرواة من هم، حيث يريدون في الأسانيد. نوع آخر بقى هو أدق من الأول، وكل علوم الحديث دقيقة، وهو يسمى بعلم المؤتلف والمختلف. الأولين اسمه إيه؟ المتفق والمفترق. علم المتفق والمفترق يتناول ماذا؟ يتناول رواة يشتركون في الاسم من حيث الرسم أي الكتابة، ومن حيث النطق. فهذا أنس وهذا أنس، في اختلاف في الرسم أو النطق. ابن مالك في اختلاف في النطق أو في الرسم. في الكتابة يشتبهان، وفي النطق أيضا إيه؟ يشتبهان. لكن المؤتلف والمختلف مش كده. تعال نشوف. بيقول مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. المختلف المؤتلف والمختلف يتناول رواه، يتناول رواه يشتبهون في الرسم، يعني في الكتابة قد يشتبه الراوي مع غيره، صورة الاسم شكل الاسم معايا، لكن يختلف في النطق. وضحت الصورة؟ المتفق والمفترق يتفقان في الرسم وفي الايه وفي النطق، لكن دول ايه؟ يتفقان فقط في الرسم اي في الكتابة، لكن يختلفان في النطق. زي ايه؟ زي عندنا أنس، صح ولا لأ؟ وعندنا أتش، في راوي اسمه أتش معايا، من صنعاء من اليمن. طبعا زمان ما كانش بيكتبوا، أغلب كتاباتهم كانت خالية عن النقط والتشكيل، واضح؟ فلما تيجي أنس وأتش، الرسم واحد ولا مش واحد؟ فاللي ما يعرفش الفرق بين أنس وأتش هيخلي الكل إيه؟ أنس، ويقول لك كله عند العرب صابون، مش كده ولا ايه؟ فيقع في الخلط والغلط، ولذلك يقع في التصحيف والتحريف. ولذلك عندنا كتب مؤلفة اسمها كتب التصحيف والتحريف، كل التصحيفات والتحريفات التي أخطأ فيها الرواة في الأسانيد أو في المتون العلماء بينوها ووضحوها. انظر كيف حفظ الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من قضية ولو جزئية من تمس الأحاديث والروايات إلا وقد أتى عليها العلماء عليهم رحمة الله بالبيان والتوضيح والشرح. فهنا أنس وهنا أتش، فيجي العلماء يقولون أنس إذا وجدت هذا الرسم فانظر في من يروي في شيخه وفي الراوي عنه، أو انظر إلى بلده، أو انظر إلى الزمان والطبقة التي وجد فيها لتعرف هل هو أنس أم هو إيه؟ أتش. عندنا أحمد كتير، ها كتير أحمد، لكن عندنا أجمد، في راوي اسمه أجمد، أبوه سمى كده هنعمل إيه بقى؟ اسمه أجمد، الرسم هو الرسم لكن النطق يختلف. عندنا عبيدة صح، وعندنا عبيدة زي عبيدة السلماني، عندنا إيه؟ عبيدة وعبيدة، ده راوي وده راوي، في راوي بالفتح وفي راوي بالضم، يبقى لازم أميز، ما ينفعش أخلط في مثل هذه الأشياء وإلا أصير أضحوك، يعني واحد لا يستطيع أن يذكر أسماء الرواة وأسماء العلماء على الوجه الصواب، هذا يكون إيه؟ دليل على أنه لم يفتح كتابا ولم يقرأ كتابا ولم يسمع عن هذا العلم بالمرة، واضح؟ إذن عندنا إيه؟ عبيدة وعندنا إيه؟ عبيدة معايا؟ وعندنا أيضا حبان وحيان وحنان، كل دي أسماء رواة. عندنا إيه؟ حبان وحيان وحنان. في الرسم واحد، في النطق مختلف. فاهم الكلام دوت؟ وعندنا في الأنساب أيضا، عندنا مثلا الشيباني والسيناني، الشيباني والسيناني، وعندنا الشامي والسامي، هذا بالشين وهذا بالسين، وعندنا المصري وعندنا البصري. في الشكل البه ديت لو بعض الرواة ممكن يغلط، البه يجعلها ايه؟ يجعلها ميم، او الميم يجعلها ايه؟ باء. لو السنة بتاعت الباء كبرت شوية هتبقى ميم، صح ولا لا؟ لو الميم صغرت شوية هتبقى ايه؟ باء. واضح هذا الكلام؟ عندنا المخرمي وعندنا المخرمي. شفت الايه؟ الانساب ايه؟ ايضا يقع فيها الايه؟ الخلط. واضح هذا الكلام؟ فالعلماء تناولوا هذه الاشياء كلها وبينوها بيانا واضحا مفصلا في كتب افردوها لذلك. من افضلها طبعا كتاب الاكمال لابن مكولة، كتاب موسوعة علمية. كل الاسماء هذه بينوها عليهم رحمة الله تعالى. ده اسمه علم المؤتلف والايه؟ يبقى المتفق والمفترق، الرواة يشتركون في الرسم، أسماؤهم تشترك في الرسم والنطق، أما المؤتلف والمختلف فيشتركون في الرسم دون النطق. طيب، قال والمنكر الفرد راو به غدا، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. بيتكلم هنا عن الحديث المنكر، يقول إن الحديث المنكر هو الذي رواه راو حاله وعدالته وضبطه وحفظه لا يحتمل منه أن يأتي بمثل هذا المنكر. يعني راوي ضعيف هل يحتمل منه التفرد بحديث؟ لا، فيكون منكر. إذن نفهم من هذا أن الحديث الذي يرويه الراوي الضعيف متفردا به، يعني لا يوافقه عليه أحد، لا يتابعه عليه أحد، ليس له متابع ولا له شاهد. شاهد يعني إيه؟ حديث آخر يدل على مثل معنى ما الحديث الذي رواه. لا وجدنا أحدا وافقه على روايته، ولا وجدنا حديثا آخر يوافق الحديث الذي جاء به، فنقول هنا هذا الحديث الذي رواه ذلك الراوي حديث إيه؟ منكر. واضح هذا الكلام؟ يبقى هنا الإمام يرى أن المنكر هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف. معايا؟ طبعا إذا خالف فأشد في النكار. مش احنا قلنا قبل كده أن الأخطاء في الروايات يستدل عليها إما بالتفرد الذي لا يحتمل أو بالاختلاف بين الرواة؟ معايا؟ فطبعا لو ثقة خالف الأوسخ أو الأشهر أو الأكثر عددا بنحكم على حديثه بأنه إيه؟ شاذ. مش قلنا الكلام ده؟ لكن الضعيف حاله أصلا لا تسمح له بالتفرد، فمجرد تفرده يعد إيه؟ منكرا، صح الكلام؟ فكيف إذا خالف؟ يعني مجرد أن يتفرد لا وافقه أحد ولا خالفه إيه؟ أحد، يكون حديثه منكرا. فإذا انضاف إلى تفرده أن يخالفه غيره فهذا يكون أشد في الإيه؟ في النكارة. واضح هذا الكلام؟ ثم تكلم عن نوع آخر وهو الحديث المتروك. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يعني فهو كرد أي كالمردود، كالإيه؟ من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. معايا؟ كقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على وجه صاحبه. فهنا بيتكلم عن الحديث المتروك، بيقول إن الحديث المتروك هو الذي انفرد به راو إيه؟ ها؟ قال إيه؟ كلم ها؟ أجمعوا لضعفهم. إذن الضعف مراتب. الراوي الذي هو ضعيف حتى وإن كان فيه خلاف في ضعفه لكن ترجح لدى العلماء أنه ضعيف إن تفرد في حديثه إيه؟ منكر. أما إذا كان متوغلا في الضعف غارقا في الضعف اتفق العلماء على ضعفه ولم يختلفوا فيه فهذا يقال في حديثه إيه؟ متروك. إذا نفهم من كده أن كل متروك منكر وليس كل منكر إيه؟ متروك بحسب التقسيمات التي رآها المؤلف. لكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى عندهم ليونة في التعامل مع المصطلحات. عندهم إيه؟ ليونة. ما عندهمش الإيه؟ ما عندهمش الجفاء مع التعامل مع المصطلح. بمعنى أن الحديث المنكر والحديث المتروك بل والشاذ أيضا هي الأحاديث التي ترجح لدى العلماء أنها إيه؟ أخطاء. كيفية إثبات هذا الخطأ قد تختلف من حديث إلى حديث، لكن ما دام أنه ترجح لدينا أنه خطأ أو ثبت لدينا أنه خطأ فإن شئت سميه شاذا وإن شئت سميه متروكا وإن شئت سميه منكرا في النهاية أنه من قسم الإيه؟ المردود المتوغل في الضعف الذي لا يحتج به ولا يستشهد به. ولذلك الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح يقول إيه؟ وعلامة المنكر، بيتكلم عن إيه؟ عن العلامة التي يستدل بها على كون الحديث منكرا معايا، أي السبيل التي بها نعرف أن الحديث من قبيل الحديث المنكر أي المردود الأخطاء. قال إيه؟ وعلامة المنكر، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. إذن المنكر يستدل عليه بالإيه؟ بالمخالفة. أو لم تكد توافقها، يبقى هنا أيضا يستدل عليه بعدم الموافقة اللي هو التفرد. لأن فرق بين الاختلاف وبين عدم الموافقة، ودي مهمة جدا. ليس معنى عدم الموافقة الاختلاف، ولا معنى الاختلاف عدم الإيه؟ ليه؟ الراوي إذا روى حديثا لا وافقه أحد ولا خالفه أحد فهل هذا مخالف لأحد؟ هل هذا يعد اختلافا؟ لا، لم يخالفه أحد لكنه تفرد فلم يوافق. والراوي إذا لم يكن حافظا كبيرا أهلا للتفرد لا يقبل منه الحديث إذا ما تفرد به، لابد أن إيه؟ يوافق. فعدم موافقة غيره له دليل على خطئه في الرواية. نقول تاني، فرق بين الاختلاف وعدم الموافقة. فلما نقول إن فلان لم يخالف هل معنى ذلك أنه وافق؟ هل معنى ذلك أن هناك من وافقه؟ لا. وليس كل الرواة يحتمل منهم التفرد، لأن عدم الموافقة وعدم الاختلاف معناه إيه؟ أنه إيه؟ تفرد، جاء بشيء لم يأتي به غيره، لم يتابعه عليه أحد، وكما لم يخالفه عليه إيه؟ أحد. فهذا التفرد هل يقبل من كل أحد؟ لا، ليس كل راو يقبل منه الإيه؟ التفرد، إنما يقبل التفرد من الحفاظ الثقات الكبار كالزهري كمالك بن أنس شعبة بن الحجاج سفيان الثوري سفيان بن عيينة أمثال هؤلاء الأئمة الفطاحل. هؤلاء إذا جاءوا بالحديث متفردين به فعلى العين والرأس. لكن راوي دون هؤلاء وقد جرب عليه الخطأ في كثير من الروايات، واضح هذا الكلام؟ فإن تفرد بشيء لم يوافقه عليه أحد كما لم يخالفه فيه أحد نقول هذا تفرد، فمعنى أنه تفرد إيه؟ أنه لم يوافق، واضح؟ فهنا لا يحتمل منه ذلك التفرد. وبعض العلماء يسمي ذلك منكرا وبعضهم يسميه إيه؟ شاذا، وهذا اختلاف اللفظ فكله يقول إلى كونه مردودا عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك إمام مسلم يقول إيه؟ وعلامة المنكر، إذن هو بيتكلم عن المنكر للحديث، وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما أردت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم أو لم تكد توافقها، إذا حصل اختلاف أو حصل تفرد وهو ليس أهلا للإيه؟ التفرد. دي العلامة. فهنا ذكر في المنكر أنه الإيه؟ أن يتفرد الراوي وهو ليس أهلا للتفرد، صح الكلام؟ ثم قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، يعني الراوي مش غلط مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده دايما بيعمل الكلام دوت، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان أي الراوي مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، يعني متروك الراوي نفسه إيه. ولهذا نقول إيه؟ إن وصف الحديث بالمتروك قليل، إنما أغلب ما يأتي لفظ المتروك وصفا للراوي لا وصفا للإيه؟ للرواية. تجد في كتب الرجال يقول فلان متروك الحديث، فلان تركه الناس، تركه فلان، معايا؟ فإذا الكلمة متروك أكثر ما تطلق على الراوي من إطلاقها على الإيه؟ الرواية. وإذا نخلص من هذا أن هذا المنكر إذا جاء من راوي، وقد وجدنا هذا الراوي كثيرا ما يأتي بتلك المناكير، فهذا الراوي نفسه يحكم بكونه إيه؟ متروك الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ ثم انتقل إلى الحديث الموضوع فقال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الحديث الموضوع أي المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إيه مكذوب؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، خلي بالك، الكذب هو الإيه؟ الإخبار بخلاف الواقع، أن تخبر بشيء مخالف للحقيقة. ولذلك يقول أبو العتاهية والصدق ما كانت له حقيقة، والكذب بعكسه. فالكذب هو إيه؟ أن تخبر بشيء خلاف الحقيقة، واضح؟ بصرف النظر أوقع ذلك الإخبار منك عن تعمد أو عن غير تعمد. يعني إذا تعمدت أن تخبر بخلاف الحقيقة فهذا كذب أم لا؟ وتأثم، لأنك وقعت في أمر منهي عنه، بل هو من أكبر الكبائر وهو الكذب، صح الكلام؟ لكن إذا أخبرت بخلاف الحقيقة عن غير قصد خطأ منك، هل عدم قصدك يجعل الخبر ليس كذبا؟ هو كذب أيضا، لأنك أخبرت بما لم يقع أو بما وقع خلافه، فأنت أخبرت بالكذب لكنك لا تأثم. إذن قضية النية مرتبطة بإيه؟ بعلاقة العبد بربه، لكننا لا يشغلنا النية، نحن لا نتعامل مع نية الراوي، إنما نتعامل مع ما رواه بالفعل. هل ما رواه مطابق للواقع فيكون صدقا، أم مخالف للواقع فيكون إيه؟ كذبا. أما أنه قصد أن يفعل ذلك أو لم يقصد قضية ما تشغلناش، دي علاقة بين العبد وإيه؟ وربه. ولذلك علماء الحديث قد يحكمون على الحديث بأنه كاذب وبأنه موضوع مع اعتقادي بأن الراوي لم يقصد ذلك ولم يتعمده. ما معنى ذلك؟ يقولون إن الراوي شبه عليه، أدخل عليه الحديث، أخطأ عن غير قصد، لكنه في النهاية آل به الأمر إلى أن أنه أخبر بخلاف الإيه؟ الواقع. زي بالضبط كده القتل العمد والقتل غير الإيه؟ العمد. لو واحد قتل عمدا فهذا قاتل ولا مش قاتل؟ طب قتل عن غير عمد، لكونه لم يقصد لا يسمى قاتلا، هو قاتل، فالوصف مرتبط به حتى وإن إيه؟ لم يقصد إلى ذلك، لأن في النهاية الراجل مات، النهاية واحدة، إن تعمد قتله فقد مات الرجل، وإن لم يتعمد قتله فهو أيضا قد مات، فالنتيجة إيه؟ واحدة. كذلك أيضا في الحديث، إن تعمد الكذب فقد أخبر بخلاف الواقع، وإن لم يتعمد فقد أخبر أيضا بخلاف الواقع، فالنتيجة واحدة. هذا ليس حديثا عن رسول الله، وهذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلازم يكون عندنا فهم لهذه القضية، لأن بعض الناس لا يحكم على الحديث بأنه موضوع إلا إذا تأكد أن الراوي ممن يتعمد الكذب. لا، مش بالضرورة. زي إيه؟ طبعا إذا الكذاب روى الحديث متفردا به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن نجزم بأنه إيه؟ موضوع. خلي بالك قلنا إيه؟ إذا الكذاب روى الحديث إيه؟ متفردا به. لكن لو الكذاب روى ما رواه الثقات هيبقى كذاب؟ مش هيبقى كذاب، لأنه هو قد يكون كاذبا في ادعاء أن هذا الحديث من أحاديثه اللي احنا سمعناه قبل كده ايه؟ بالسارق الذي يدعي سماع ما لم يسمع، لكنه لم يختلق متنا ولم يركب اسنادا، انما ادعى انه سمع ما لم يسمعه فقط، فهذا كاذب ايضا، ولكن كاذب في جزء من الروايه في كونه سمع وهو لم يسمع. لكن هل هو كذب على رسول الله؟ لا. واضح؟ وده بيدخل تحت باب ايه؟ صدقك وهو كذوب. هذا جاء وصل لمن؟ للشيطان. فالرسول عليه السلام أخبر أبا هريرة في قصة آية الكرسي أنه صدقك هذه المرة، وإن كان الشيطان من شأنه وعادته وديدنه الإيه؟ الكاذب، لكن هذه المرة إيه؟ فإذا وجدت الكاذب أخبر بما رواه الثقات فنقول هذه المرة صدق في إخباره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن طبعا هذا الصدق لا ينفعه، لأن العمد على رواية من؟ الثقات، لا على رواية الكذابين. لكن إذا تفرد بالحديث ولم نجد للحديث ما يؤيده في روايات الثقات فنحن نجزم بأنه حديث إيه؟ موضوع. فإذا وجدنا ما رواه مخالف لما رواه الثقات، مخالف للقرآن، مخالف للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لإجماع الأمة، مخالف لمقتضيات العقل، مخالف لما استفيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا نقطع قطعا جازما بأن ذلك كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ لكن قد يقع الكذب أيضا عن غير قصد، زي قصة موسى ابن ثابت الزاهد. ده راجل زاهد، حتى احنا بنقول ايه؟ هل الزاهد يكذب؟ هل الزاهد يتعمد الكذب؟ لا، ولكنه من زهده، مع زهده لم يكن من احلاس الحديث، يعني من فطاحل الحديث، ولا من طلبة الحديث، ولا من علماء الحديث. ومثل هذا قد تدخل عليه الحديث بحسن نية، بحسن ايه؟ يحكون قصة أن موسى بن ثابت الزاهد دوت دخل، كان جالسا في مجلس شريك ابن عبد الله القاضي النخعي، فشريك روى حديثا، كان يروي في المجلس أحاديث، منها حديث يرويه شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكر حديثا، فلما أن انتهى سيدنا شريك من هذا الإسناد ووقف عند أبي هريرة عن رسول الله عليه السلام، انتظر حتى يكتب الناس، لم يذكر متن الحديث، وهو ينتظر لمح في المجلس موسى بن ثابت الإيه؟ الزاهد، وعليه نور العبادة، ما هو زاهد بقى قيام الليل، فنظر إليه مخاطبا إياه، ها؟ فقال له إيه؟ من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، يريد ان يمدحه. فمن زهد موسى بن ثابت الزاهد، وما تصورش ان حد هيمدحه، ما هو ده دليل على ايه؟ انه زاهد. تصور ان هذا هو الحديث الذي يرويه شريك بالاسناد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره، فخرج من المجلس وقال حدثنا شريك عن ابي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. فهل هذا حديث رسول الله؟ أم هو كلام شريك القاضي مخاطبا به موسى بن ثابت الايه الزاهد؟ لكنه غلط وتوهم أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يرويه وصار بعد ذلك حديثا يروى في الكتب، ولكن العلماء يقولون هذا خطأ ويحكون هذه القصة في بيان خطأ هذا الحديث. فهذا الحديث موضوع أو مش موضوع؟ لكنه عن عمد أم عن غير عمد؟ عن غير عمد. إذن الموضوع هو الكذب الذي لا يطابق الحقيقة، وهذا الحديث غير مطابق للحقيقة لأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقع عن قصد من الراوي وإنما عن خطأ غير مقصود. وهذا يدخل في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. طب إزاي أبو السنابل هو صحابي جليل يصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كذب؟ وزي كذب أبو الدرداء، وزي ما قال ابن عباس كذب أبو محمد. الكذب هنا بمعنى الإيه؟ الخطأ. وإذا فتحت كتب اللغة تعرف أن هذه الكلمة الكذب يعني في اللغة وفي الاصطلاح أيضا تطلق بمعنى إيه؟ الخطأ. هي مش تطلق بمعنى الخطأ تحديدا، إنما تطلق بمعنى الإخبار بخلاف الواقع بصرف النظر عن تعمد أو عن غير إيه؟ فكل خبر كان مخالفا للواقع فهو يسمى كذبا بصرف النظر عن قصد صاحبه، هل قصد الإخبار بخلاف الواقع أم لم يقصد إلى ذلك؟ مفهوم هذا الكلام؟ فده كله يسمى حديث إيه؟ موضوع. الحمد لله أتينا على آخر المنظومة، واختتمها المؤلف بقوله وقد أتت، أي المنظومة، كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، والحمد لله رب العالمين. وندع ما تبقى من وقت الحلقة لمن أراد أن يسأل.
جزاكم الله عنا خيرا ونفع الله بكم وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أليس يشترط في المنكر أن يخالف الضعيف ولا يكفي مجرد تفرده؟
أخونا بيقول أليس يشترط في المنكر أن يكون الراوي مخالفا للثقة أو للصدوق لا أن يتفرد فقط؟ احنا قلنا أن العلماء يستدلون على خطأ الرواية بإيه؟ بأدلة. فتارة يستدلون على خطأ الرواية بكون الراوي خالف فيها من هو أحفظ منه أو من هو أوثق منه أو منهم أكثر عددا منه، ماشي الكلام؟ وتارة يستدلون على خطأ الرواية بأن الراوي تفرد بالرواية، نعم لم يوافق ولم يخالف لكنه تفرد وهو ليس أهلا للإيه؟ للتفرد. أنت فاهم يعني إيه ليس أهلا للتفرد؟ هقول لك أنا حاجة. لما تيجي مثلا واحد معروف عنه أنه مثلا مليونير كبير، فعندما يركب سيارة فارهة أمر طبيعي، أمر لا يستبعد، أمر منطقي، صح ولا لأ؟ لكن لما تلاقي واحد أصلا يعمل موظف في مصلحة حكومية ثم تفاجأ أنه يركب سيارة فارهة، يبقى ده تقول إيه؟ هذا أمر غير محتمل، من أين لك هذا؟ أكيد من الرشاوة، هيجيبها منين ديت؟ هو ده عدم الاحتمال، فاهم المعنى احتمال؟ كذلك أيضا عندنا في الرواة راوي ضعيف الحفظ كونه يأتي بشيء لا يعرفه الحفاظ الكبار أمر يحتمل؟ هنقول له من أين لك هذا؟ راوي لم يتوسع في طلب العلم ولم يكثر من سماع الحديث، يدوك حضر له مجلسين ثلاثة طول حياته، فمثل هذا يتصور منه أو يحتمل منه أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره؟ صعب جدا، أمر بعيد بعيد المنال. واحد لا يعرف بأنه جالس الشيخ الفلاني ولا كان من تلامذته المختصين به ولا من المعتنين بحديثه ورواياته ولا بعلمه، ثم نجده يأتي بأشياء عن هذا العالم أو عن هذا الإمام أو عن هذا الشيخ لا يعرفها المختصون بعلم هذا العالم والمشتغلون به والمعتنون به والملازمون له ليل نهار صباح مساء. هل هذا أمر يحتمل؟ إذن العلماء هنا إيه؟ قضية الاحتمال ديت ترجع إلى معرفتهم بحال الراوي وحال من روى عنه وحال الرواية التي رواها. هنا هذه كلها أخطاء. فطرق إثبات الأخطاء متنوعة، لكن في النهاية نتيجة واحدة وهي إيه؟ أنه خطأ. معايا؟ لكن تأتي عبارات العلماء في التعبير عن هذا الخطأ. قد يرى بعض العلماء أن الخطأ الذي نستدل عليه بالتفرد نسميه باسم معين، والخطأ المستدل عليه بالاختلاف نسميه باسم إيه؟ آخر. فهذا اختلاف في الإيه؟ في التسمية. لكن في النهاية الحكم إيه؟ كله مردود، كله إيه؟ لأن النتيجة أن هذا خطأ. فبعض العلماء مثلا يقولون الحديث الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا للأوثق أو للأكثر عددا. معايا؟ أما إذا كان الثقة مخالفا للأوثق فلا نسميه منكر، نسميه إيه؟ شاذ. عالم آخر يقول لا، ما المانع أن نسمي ذلك أيضا منكرا، فيطلق المنكر على ما أخطأ فيه الثقة. بعضهم يقول الثقة إذا تفرد لا نحكم بشذوذ روايته، وبعضهم يقول لا، الثقة مراتب وأنواع، فمنهم يحتمل منه التفرد ومنهم من لا يحتمل منه التفرد. فإذا كان الثقة ليس أهلا للتفرد، لأنه مش معنى أنه هو ثقة أن يعرف كل حاجة، فإذا كان إذا روى ما لا يحتمل من مثله فحينئذ نقول هذا شاذ وهذا منكر. بعضهم يقول الخطأ المستدل عليه بالتفرد نسميه شاذا ومنكرا، والخطأ المستدل عليه بالاختلاف نسميه معلولا. وبعضهم يقول لا، كل هذا يسمى شاذا وكله يسمى منكرا وكله يسمى معلولا. إذن هذه اختلافات في الإيه؟ في التسمية. لكن في النتيجة كلهم يعتقدون أن ذلك خطأ وأنه من قسم المردود وأنه لا يحتج إيه به، واختلاف التسمية لا يؤثر لأنه راجع إلى جانب اصطلاحي، والقاعدة عندنا تقول لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح، أي لا يعيب أحد على أحد في اصطلاح اصطلاحه لنفسه ما دام بين اصطلاحه أو استعمله غيره من أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ في سؤال آخر؟ تفضل مولانا.
جزاكم الله خيرا، السلام عليكم شيخنا. إذا كان الاضطراب هو الاختلاف والمقلوب أيضا يعرف بالاختلاف، وكذلك الشاذ أيضا يعرف بالاختلاف، فكيف يتم التفرقة بينهما؟
سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا. عشان أشرح لك السؤال ده عايز كلام طويل، أنا هحاول أختصره، بس أرجو من الله أن أوفق إلى توضيح هذه المسألة. عندما نتكلم عن علم علل الأحاديث، نحن ذكرنا سابقا أننا نتكلم عن علم كبير، علم إيه؟ كبير. وهذا العلم يندرج تحته أبواب، يدخل تحته الشاذ، يدخل تحته المنكر والموضوع والمقلوب والمدرج والمضطرب والتصحيف والتحريف إلى غير ذلك من الأنواع. طيب، ما كيف نفهم هذه الأنواع في ضوء دخولها تحت هذا الباب العظيم؟ عشان تفهم المسألة ديت، كما أن الأحاديث تعتريها العلل، كذلك الأبدان والأجسام تعتريها العلل. عشان تفهم العلة في الروايات، حاول تجد لها شبها في العلل التي تعتري الأبدان، هتفهم على طول. إزاي؟ أنا النهاردة شعرت بارتفاع في درجة الحرارة، شعرت بارتفاع في درجة الحرارة، صح؟ فارتفاع درجة الحرارة هل هو المرض أم علامة على المرض؟ ده اللي بيسموه العرض، مش كده ولا إيه؟ إذا ارتفاع درجة الحرارة مش هو المرض. ما حدش بيقول لك أنت عندك إيه تقول له عندي ارتفاع في درجة الحرارة، مش جواب هذا. إنما ارتفاع درجة الحرارة دوت دليل ان البدن مصاب بعلة، بمرض. الله اعلم، بتروح للطبيب بتقول له يا دكتور انا حاسس بارتفاع في درجة الحرارة. طب ارتفاع درجة الحرارة علامة على 50 مرض، صح ولا لا؟ امراض كثيرة جدا من اعراضها ارتفاع درجة الايه؟ الحرارة. فالدكتور يبحث بقى في اعراض اخرى عشان يشخص الايه المرض. فيقول لك مثلا بعد ما يكشف عليك انت عندك المرض الفلاني، نسأل الله ان يعافينا جميعا من الامراض، مثلا عندك الكبد الوبائي، عندك كذا، نسأل الله ان يعافينا جميعا. يبقى المرض هو ايه؟ ايه المرض؟ مش العرض، العرض ده علامة على الايه، لكن المرض نفسه اللي هو ايه، اللي هو ذكره الطبيب باسمه المعروف عند اهل الطب، مثلا كبد وبائي او نحو ذلك. طيب الدكتور يسألك يقول لك انت اكلت النهاردة فين؟ اكلت في محل من المحلات اللي هي بتاعت اللحوم الفاسدة؟ تقول له اه دكتور ده انا النهارده كنت جعان وكنت مع اصحابي فلقينا عربيه كفته وعربيه مخ وكده ورحنا واكلين. اه يبقى يقول لك هي السبب ده. يبقى الدكتور هنا ايه؟ شخص لك المرض وايه؟ وذكر لك سبب الايه؟ المرض. يبقى احنا بين ثلاث عناصر. العنصر الاول العلامه على المرض وهو اللي بنسميه ايه؟ العرض. العنصر الثاني اللي هو ايه؟ المرض نفسه. العنصر الثالث ايه؟ اسباب الامراض. تعالى في الحديث عندنا راوي روى حديثا، ياتي العالم يقول الحديث دوت فيه غلط. فيه ايه؟ غلط. ايه هو؟ ما اعرفش، انا مش عارف ايه الغلط ده، لكن فيه غلط. ازاي؟ ايوه، لان الراوي ده تفرد، والراوي ده ليس اهلا التفرد، فتفرد مثل هذا علامه على ان غلطا وقع في الروايه. يبقى التفرد ده ايه؟ علامه، مش هو العله نفسها، ده علامه على ان في ايه؟ عله، مش كده ولا ايه؟ الراوي دوت روى حديث، بس الحديث دوت مخالف لما رواه فلان وفلان وفلان وفلان، فهذا الاختلاف يجعلك تستشعر بأن خطأ وقع في تلك الرواية. فالاختلاف علامة على أن هناك خطأ، وإن لم تهتدي بعد إلى الإيه؟ الخطأ، مش كده ولا إيه؟ إذن علامة خطأ الراوي في الرواية، أي علامة العلة في الرواية، إما أن تكون تفرد من راوي وهو ليس أهلا للتفرد، وإما أن يكون هذا الراوي خالف في روايته الثقات الحفاظ. يبقى ده كله علامة على الايه؟ على الايه؟ على الايه؟ على العلة التي اعترت الرواية. يأتي بقى العالم الكبير المتخصص المتوسع في العلم يقول لك اه هذا الحديث وقع فيه ادراج، وقع فيه قلب. قلب يعني ايه؟ ابدل راوي براوي، ابدل اسناد باسناد، ابدل كلمة بكلمة، ابدل جملة بجملة، قدم او اخر فيه. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ يجي العالم يقول لك ايه؟ الراوي ايوه في خطا فعلا، والخطا دوت يندرج تحت نوع الايه؟ القلب. لان الراوي الذي روى هذه الروايه الذي وقد اخطا فيها انما كان خطاه من قبيل القلب في الايه؟ الروايات. يبقى المرض الذي اعترى الروايه هو ايه؟ القلب. مش القلب اللي هو مرض القلب يعني الذي يعتري البدن، لكن هذا من باب يعني ايه؟ الاشتراك اللفظي. واحد تاني يقول لك اه الحديث ده غلط فعلا، هو مدرج. هو ايه؟ مدرج. يعني ايه مدرج؟ يعني كلام الصحابي جعله من جمله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام التابعي جعله من جمله كلام الصحابي او كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا خطا، اي نعم خطا، ولكن هذا العالم ابن حرير بين لك نوع الخطا الذي وقع في تلك الروايه، وانه من قبيل الايه؟ الادراج في الروايات. يبقى عرفنا علامات الخطأ في الروايات، وعرفنا أنواع الخطأ في الإيه؟ يجي بقى العالم الكبير يقول لك الراوي غلط لأنه اعتمد على حفظه، فخانه حفظه، فخانه حفظه. يبقى سبب المرض إيه؟ سبب العلة إيه؟ الاعتماد على الذاكرة، الاعتماد على الإيه؟ أو أن هذا الراوي خطأ، أخطأ لأنه روى الحديث بالمعنى ولم يرويه بالألفاظ التي تحملها وسمعها من شيخه، فلما روى الحديث بالمعنى الذي فهمه وهو لم يحسن فهم الحديث، إذا به يجيء بالحديث بألفاظ غير الألفاظ الحقيقية فأفسد معنى الحديث وغير المراد منه. يبقى من أسباب الخطأ في الحديث والعلة إيه؟ الرواية بالمعنى. واحد تاني من أسباب الخطأ في الحديث إنه اعتمد على كتاب، يبقى خلاص ما اعتمدش على حفظه، لكن الكتاب نفسه فيه تصحيفات وفيه تحريفات وفيه أخطاء وفيه سقط وفيه إقحام وفيه زيادات وفيه نقصان، فلكون رواية كتابه غير متقن وفيه من الأخطاء ما فيه نتج عن ذلك أنه عندما روى أخطأ، لأنه يروي من هذا الكتاب الإيه؟ الذي فيه تلك الأخطاء. إذن من أسباب الخطأ في الروايات أيضا الإيه؟ التصحيف والتحريف. يبقى نفهم على طول التقسيمة، التفرد والاختلاف قلنا ده علامات الإيه؟ علامات الإيه؟ العلة، بنسميه شاذ ومنكر. فإذا وجدت عالم يصف حديث بأنه شاذ والحديث نفسه يقول عالم آخر إنه مدرج، ما فيش خلاف. العالم الذي قال إنه شاذ أراد أنه خطأ، والعالم له الذي قال إنه مدرج أراد أن هذا الخطأ من قبيل الإدراج في الروايات، بين لك نوع الخطأ. الذي قال منكر أصاب لكونه ذكر أن الحديث وقع فيه خطأ، والذي قال إنه مقلوب أصاب أيضا لأنه بين لك وجه الخطأ ونوع الخطأ الذي وقع فيه الرواية، والذي قال إن هذا من التصحيف والتحريف أصاب أيضا لأنه ذكر الحديث وذكر السبب الذي من أجله أوقع الراوي في الخطأ في هذه الرواية، فنتج عن ذلك قلب أو نتج عن ذلك إدراج. إذن هي كلها أقسام يخدم بعضها بعضا وليس بينها أي تعارض. فإذا وجدت عالما قال في حديث هذا مدرج ونفس الحديث قال فيه عالم هذا منكر، ما تقولش فيه اختلاف بين العلماء، لا ما فيش اختلاف ولا حاجة. الذي قال منكر حكم بأن الحديث خطأ ولم يبين نوع الخطأ، والذي قال إنه مدرج بين لك نوع الخطأ الذي وقع في نفس الحديث. فهمنا الفكرة؟ نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا العلم وأن يرزقنا العلم به والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر أيضا إخواننا القائمين على هذه الدورة، جزاهم الله خيرا على أن هيئوا لنا ووفروا لنا هذه الفرصة لكي نعلم إخواننا وأن نتعلم أيضا منهم هذا العلم الشريف. نسأل تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.